هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان حوارات القاهرة وآمال الفلسطينيين، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ومن خلال لقائنا لهذا اليوم سنمر عند الفقرة التالية التي سنبدأها بفقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم إلى الحوارية المباشرة التي ستكون مع الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي في هذا البرنامج. وبعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء، والتي نتوقف معها ونتحدث عن حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما نخصص نهاية المطاف السمعين الأكارم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
السلام عليكم أيها الأفاضل. حذر أهالي شهداء عدوان العام 2014 على قطاع غزة من مواصلة تهميش ملفهم وعدم إدراجهم ضمن رزمة التسهيلات التي أقرتها السلطة تجاه القطاع خلال الفترة الأخيرة، وعلى هامش تظاهرة حاشدة حضرتها الفصائل والقوى الفلسطينية أكد ذوي الشهداء بطلان أي انتخابات ما لم يحل ملفهم الشائك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
أهالي شهداء عدوان العام 2014 في قطاع غزة يخرجون ومعهم القوى والفصائل الفلسطينية للتأكيد على أن حقوق أبنائهم لن تسقط بالتقادم. هنا لا صوت يعلو فوق صوت غضبهم المندد بما اعتبروها بسياسة التهميش لمعاناتهم، قالها ذوي الشهداء الذين عبروا عن صدمتهم بعد استثنائهم من حزمة التسهيلات والقرارات التي أعلنتها السلطة في الأونة الأخيرة.
ابني انقطعت رجله، بنتي اتصوبت، شهداء، هل حد مدور علينا؟ ما حدش. طب بدكم انتخابات حنستقبلكم، بل هل انتوا تستقبلونا؟ هل يستقبلوا أهالي الشهداء المرميين هايهم في وسط الشارع؟ هذه منظر أبناء شعب واحد؟ لا والله،
هذا مطلب عادل لا يساوم عليه.
فمواصلة التلكؤ لحقوق قرابة 2000 عائلة شهيد وقطع مخصصات آخرين خلال السنوات الأخيرة يرقى لمستوى الجريمة كما يؤكد هؤلاء. شدد الكثيرون هنا على بطلان أي انتخابات لا تكفل إنهاء ملفهم، حذروا مما عدوها بسياسة التسويف والمماطلة أو التأجيل لما بعد الانتخابات.
انتخابات لا بدهم يخدوها الفصائل في وقتنا، هذا باطل، اقسم بالله العظيم باطل. وانا كام شهيد بحرض كل عام شهيد تقاطع الانتخابات.
كيف احنا بدنا نوصل صوتنا للانتخابات وانت قاطع رواتب المخصصات الشهداء
وهذه جريمة كبيرة لأهالي الشهداء. أهالي الشهداء صاروا متسولين في الشوارع.
جزء منها قد نقبل بأن
القوى الفلسطينية وفي مقدمها فصائل منظمة التحرير أعربت عن قلقها البالغ من غياب ملف ذوي الشهداء عن أجندة السلطة، مؤكدة على ضرورة البحث عن حلول جذرية ترقى لمعاناة هؤلاء.
أهالي الشهداء من أولى الأولويات التي يجب الاهتمام بها ووضع هذا الموضوع بشكل جدي وسريع وحاسم على أساس وعلى طاولة الحل الجدي، وأن لا يتم أي تسويف كما هم الموظفين وحقوقهم.
في حراك مستمر ودائم يمضي ذوي شهداء غزة منذ فترة مطالبين بتلبية مطالبهم المحقة ومهددين بتصعيد أكبر في قادم الأيام.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تحرك أهالي شهداء عدوان العام 2014 على غزة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، لماذا يستمر التهميش في ملف أهالي شهداء عدوان العام 2014 بعد مرور كل هذه السنوات؟
يعني هذا التهميش غير مبرر. على مدار 7 أعوام منذ عدوان 2014 حتى الآن، ونحن نطالب بأن يتم التعامل مع يعني شهداء 2014 أسوة بكل الشهداء ما سبقوا 2014 وما بعد 2014، كلهم يتم اعتمادهم بمؤسسة أسر الشهداء والجرحى وفق النظام المعمول به، ما عدا شهداء 2014 حتى الآن لا يوجد وضوح ولا مبرر مقنع باستثناء هؤلاء، رغم أنهم يعني سجلوا في المؤسسة واستوفوا كل الشروط الواجبة وفق نظام عمل المؤسسة. لدينا 1943 شهيد وفق نظام المؤسسة تم تسجيلهم، ولكن بانتظار قرار اعتمادهم أسوة بباقي الشهداء أجحاف يجب ألا يستمر طوال هذه الفترة.
طيب سيد محمود، طيلة هذه السنوات لم تقدم أي مبررات بهذا الشأن، الجهات المعنية ماذا قالت بالتحديد؟
يعني الجهات التي كنا دائما نطلب منها ونخاطبها يعزون هذا الموضوع إلى حالة الانقسام التي يعني استشرت في الشعب الفلسطيني، وأن هذا اعتبر جزء من المناكفة السياسية أو جزء من حالة الانقسام، وبالتالي ليس من وضوح أو مبرر مقنع يجري الحديث فيه. يعني في أحيان كثيرة يتم التعاطي والتجاوب أن هذه قضية حق يجب أن يتم التعاطي إيجابا معها، والمسألة بحاجة إلى قرار وقرار مركزي من جهات الاختصاص وتحديدا قرار من السيد الرئيس بأن يتم اعتمادهم وفق النظام المعمول به، لأن يعني بموضوع الشهداء يعني لا يجب أن يتم التفريق بين شهيد وآخر، الجميع ضحايا هذا الاحتلال، وهؤلاء الشهداء تحديدا يعني الذين يعني بذلوا دماء غالية وتركوا وراءهم يعني عوائل وأيتام وفي ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة والتعقيد، يجب أن يتم إدراجهم ضمن قضاء القضايا التي جرى الحديث عنها بالتسهيلات.
هل يمكن القول سيد محمود أن الأمر معلق لحين الانتهاء من ترتيب البيت الفلسطيني، أم ربما هناك حلول تلوح بالأفق؟
يعني لماذا يتم ربط هذا الاستحقاق بترتيب البيت الفلسطيني، ولماذا يتم ربطه بأي انقسام أو خلافات؟ دماء الشهيد دائما والأسرى والجرحى، هذه الفئات يعني خارج إطار أي خلافات، لأنه من ضحى وقدم دم وقدم جهد وقدم يعني كل هذه التضحيات الغالية هي أسمى بكثير من أي خلافات، وبالتالي يعني أي مبررات تساق هي مبررات غير مقنعة أمام الدماء والتضحيات التي سالت، وهذا استحقاق طبيعي، لا يتم الطلب بأن يتم أخذ أكثر من الحق الواجب حسب نظام عمل مؤسسة أسر الشهداء والجرحى، بالتالي مطلوب الالتزام بالنظام التي وضعته منظمة التحرير لاستيعاب هؤلاء وإيفائهم حقهم بالكامل.
محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن بدورنا نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء كريم، وكذلك وافر الشكر لعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ محمود خلف.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غال كي نحقق الحلم، انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محورنا في هذا اللقاء حوارات القاهرة وآمال الفلسطينيين. إليكم التساؤلات التالية: ما التوقعات حيال حوارات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة؟ هل تحسم هذه الحوارات العوائق وتحقق الطموح الفلسطيني بالوحدة وإنهاء الانقسام؟ إلى أين يمكن أن تفضي حوارات اليوم؟ هل تكرر سيناريوهات الأمس أم تتخطى عقباتها؟ حوارات القاهرة وآمال الفلسطينيين محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعينا الأكارم. ينطلق في العاصمة المصرية القاهرة الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة ممثلين عن 14 فصيلا إضافة إلى مستقلين، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. وغادرت وفود الفصائل الفلسطينية قطاع غزة عبر معبر رفح إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني الذي يبحث إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة وإنهاء الانقسام الداخلي. ووفق مرسوم رئاسي فلسطيني أصدره الرئيس محمود عباس، ستجري الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 من أيار مايو، ورئاسية في 31 من تموز يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 من آب أغسطس. قراءة الحراك الفلسطيني من خلال حوارات القاهرة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
14 فصيلا فلسطينيا يكملون طريقهم نحو القاهرة، سواء من غزة أو من الخارج، لبدء حوار وطني يضمن نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. الوفود تجتمع الاثنين وهي تحمل رؤى واضحة لخارطة طريق تبدأ بالانتخابات وتنتهي بإنهاء الانقسام.
العنوان الرئيس: كيف نجري انتخابات جادة ونزيهة ونوفر الحريات اللازمة ونحيد كل ما يمكن أن يفجر مسار الانتخابات مثل المحكمة الدستورية ومحكمة الانتخابات والحريات في الضفة الغربية. لدينا انفتاح كامل على كل البدائل والخيارات من أجل إنجاح هذا المسار الوطني.
نحن نريد نقول لحركة حماس ولشعبنا ولفصائلنا الفلسطينية: آن الأوان أن ننهي الانقسام، وكانت الانتخابات هي خيار وفرصة أخيرة من أجل أن يختار شعبنا قيادة جديدة وقيادة مستقبلية تكون قادرة أولا على إنهاء الانقسام ومن ثم مواجهة كل المشاريع التصفوية.
وترهن عدة فصائل فلسطينية مشاركتها في الانتخابات المزمع عقد المرحلة الأولى منها في 22 من مايو المقبل بنتائج حوار القاهرة الذي يستمر لثلاثة أيام برعاية المخابرات المصرية.
مشاركة الفصائل بشكل كامل في العملية الانتخابية مرهون بمدى معالجة القضايا الخلافية التي تقف عائقا أمام استمرار إجراء هذه الانتخابات، وهذا هو الهدف من الحوار، هي البحث بمقاربات للقضايا الخلافية.
ولا يجمع الفلسطينيون على أن الانتخابات هي الحل الشامل لمشاكلهم، مؤكدين أن الوصول إلى برنامج تحرير وطني هو الأولوية.
نحن معنيون في الجهاد الإسلامي بالوصول إلى يعني توافق سياسي بين المكونات الوطنية والسياسية الفلسطينية، برنامج يضمن استمرار المقاومة واستمرار المشروع الوطني وصولا إلى التحرير. الانتخابات نحن نرى أنها معالجة في جزئية محدودة للمأزق الداخلي الفلسطيني.
ليست مفروشة بالورود طريق المتحاورين إلى القاهرة بحثا عن انتخابات يراها البعض مدخلا لإنهاء الانقسام، فالعقبات كثيرة ومنها الاحتلال، لكن الكثيرين أيضا يرون في الحوار فرصة لاستعادة الوحدة الوطنية.
مستمعينا مستمعاتنا، ألف شكر وتحية لزميلنا الزميل سعيد بوريني الذي قدم لنا هذا التقرير. أيها الكرام، وعن حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حسن، مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا بكم، تحية لك وللسادة المستمعين الكرام،
حياكم الله. سيد الفاضل، القاهرة تفتح أبوابها لحوارات الفصائل الفلسطينية، ما المؤمل من هذه الحوارات؟
اليوم العيون كلها تنظر للقاهرة وللحوارات الثنائية الفلسطينية أملا في التوافق والذهاب نحو انتخابات لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني. هناك كثير من القضايا التي ستطرح في هذا الحوار للنقاش، أهمها المرجعية القانونية لهذه الانتخابات، وأيضا الحريات العامة المتعلقة بالحملات الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقبول وعدم الطعن في نتائج هذه الانتخابات. هذه كلها قضايا مهمة، والحوار في القاهرة يكتسب أهمية كبيرة كونه مفصلي، وستقرر الفصائل نتيجة مخرجات هذا الحوار، ستقرر طبيعة المشاركة هناك من سيقرر كالجهاد الإسلامي وحركة حماس وباقي الفصائل سيحددون طبيعة هذه المشاركة وكيفيتها، وبالتالي يكتسب هذا الحوار أهمية كبيرة، ونأمل أن تكون النتائج مثمرة والنجاح لهذا الحوار، خاصة وأن هناك تصريحات لقادة الفصائل الفلسطينية تتحدث بإيجابية كبيرة لتجاوز هذه المحطة بشكل مجمع عليه وبالتوافق الفلسطيني.
ما التوقعات حيال هذه الحوارات على أرضية التصريحات التي سبقت التوجه إلى القاهرة؟ يعني كان هناك تصريحات أشارت إلى تناقض في المواقف حيال العديد من القضايا، الانتخابات على سبيل المثال.
نحن لا نرفع سقف التوقعات لهذا الحوار، كون أن هناك محطات في الماضي كانت مفعمة بالأمل وكانت متقدمة كثيرا فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وحوارات المصالحة، ولكن التفاصيل وشيطان التفاصيل أعاد الفلسطينيين إلى نقطة الصفر والمربع الأول. لذلك نأمل أن تكون هذه المحطة مختلفة وأن يكون هناك توافق وطني على كافة القضايا المطروحة ولا تعود الأمور إلى الخلف. لذلك نعم هناك قضايا خلافية عديدة لكن التوافق حولها ممكن.
نعم. طيب اليوم يدور الحديث على الساحة الفلسطينية عن محاولات لإقصاء بعض القوى عن حوارات القاهرة، الدلائل التي تأتي بهذا الصدد والدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في تذليل العقبات، يعني خاصة وأن جولات حوارات اليوم ليست الأولى من نوعها، كان قد سبقها العديد من الجولات.
الفصائل الكبيرة والمؤثرة في الساحة الفلسطينية هي موجودة في الحوار، ودعي لهذا الحوار 14 فصيل فلسطيني هم من شاركوا في حوارات القاهرة في عام 2011، وبالتالي تم توجيه الدعوة لهؤلاء فقط دون غيرهم، بمعنى ليست إقصاء وإنما هذا العدد يمثل كل الأطياف ووجهات النظر. وبالتالي الحوارات ليست بعدد الحضور وإنما بالنتائج والتوافق الوطني حولها. لذلك نحن ننظر بأهمية بالغة لحوارات القاهرة، ولا نستطيع أن نجزم بشكل قطعي ما هي النتائج، لكن نؤكد بأن النتائج سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الواقع الفلسطيني سلبا أو إيجابا. نعم. لأن الفصائل الفلسطينية أعلنت كلها أن مخرجات هذا الحوار هي التي ستحدد طبيعة ومشاركة هذه الفصائل في الانتخابات من عدمها.
طيب في سؤالي الأخير إليكم أستاذ حسن، يعني هل تدفع المخاطر التي يتعرض لها مسار القضية الفلسطينية إلى رؤية موحدة على الصعيد الفلسطيني؟
لا أعتقد أن هناك رؤية، هناك بالتأكيد ومنذ عقود من الزمن هناك أكثر من تصور وبرنامج، هناك خيار من يتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي ثابت، أهم هذه الفصائل الجهاد الإسلامي وحركة حماس وغيرها من الفصائل التي ما زالت متمسكة بالبندقية، وهناك أيضا حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أخذت اتجاها مختلفا باتجاه الصلح مع الاحتلال الإسرائيلي عبر اتفاقية أوسلو، والتي لم يجد منها الشعب الفلسطيني أي نتائج حقيقية على أرض الواقع. لذلك هناك مساران، يعني مسار التسوية السياسية ومع الاحتلال بالوسائل السلمية فقط وبالمفاوضات الذي استمر لعقود دون أي تقدم، وهناك أيضا قوى المقاومة الذي ما زالت تتمسك بخيار المقاومة خيار الشعب الفلسطيني، والتي عمليا أنجزت على أرض الواقع بخروج الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة من قطاع غزة في عام 2005 دون أي اتفاق. إسرائيل حققت مشروع استيطاني كان جاتم على أراضي على 35% من إجمالي مساحة قطاع غزة تبيت، وفككت ما يقرب 23 مستوطنة كبيرة في قطاع غزة ومركها بيدها وخرجت من قطاع غزة، وهذا جاء نتيجة المقاومة والتضحيات والدماء التي سالت من المجاهدين الأبطال والقوى الداعمة التي أمنت هؤلاء الأبطال وأحرزوا هذا التقدم.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأكارم، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. مسيرة حياة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد الفتى يوسف جاسر أبو جزر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تربى على موائد القرآن وفي أروقة المساجد حتى تلك الصلاة التي سبقت استشهاده بلحظات. مضى يوسف شهيدا قبل أسبوع من تقديم الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي، وذلك في وقت كان والده يجهز له صالونا للحلاقة ليمارس فيه مهنته المفضلة. ذهب يوسف في 29 من أبريل من العام 2018 إلى خيمة العودة المقامة شرق مدينة رفح، حيث كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة في ذلك اليوم. ولحظة اقترابه من السياج أوقفته وحدة صهيونية خاصة قبل أن تقدم على إعدام طفولته وبدم بارد. للحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك.
معك جاسر يوسف أبو جزر، والد الشهيد يوسف أبو جزر.
نعم أخ جاسر، يعني ياريت تحدثنا عن الشهيد يوسف، عن طفولته وبعض الصفات اللي بتمتع فيها.
والله الشهيد يوسف هو نشأ في ولد في مدينة رفح، يعني نشأ في مدينة رفح، كان يعني من صغره يعني هو هادي وتربى يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان يعني تربى في المساجد وبصلي الفجر في المسجد يعني ومحافظ على صلاة يعني من هو طفل وصغير حتى ليوم يعني ما استشهد، يعني كان مصلي الفجر يومتها في المسجد وصلى كل الصلوات في المسجد حتى المغرب صلى عند الحدود قبل ما يستشهد من فضل الله تعالى. تاريخ ميلاده هو 4/8/2002 تاريخ ميلاده.
أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها تعليمه لوين وصل؟
هو كان وصل لأولى ثانوي، هو استشهد قبل ما يقدم امتحان أولى ثانوي، كنت بعلم فيه في نفس الوقت كمان، يعني طلب مني أن أعلم دورة اللي هو حلاقة الشعر، فكنت بعلم وكان بتعلم يعني في الدورة فيها، كان متميز فيها الدورة يعني.
نعم.
يعني أنا كنت واعد إن أفتح له محل، يعني كان بخلص يعني على وشك يخلص الدورة قبل ما يستشهد.
وكيف استشهد؟
طلبنا أخذ يعني استشهد في 29/4 يوم أحد 2018 29/4 اللي هو تقريبا بين العشاء والمغرب. هو استشهد كان رايح على مسيرة العودة، اللي هو يوم أحد كان رايح هكذا يعني بعد العصر، صلى العصر في المسجد وطالع هو صاحبه طبعا ورايح هناك ثلاث ساعات. ففي الليل بعد المغرب هيك مقرب مقدم على السلك يعني ماشيين جنب السلك جنب بوابه المطبق صغار انت عارف عمره 15 8 شهور. فلما راح فطلع عليه قوه خاصه اللي هو قوه مشاه خاصه ثبتوهم رفع ذيك وقف كان يعني جنب السلك هم قريبين على السلك كثير. فيوسف يعني على يعني شهاده اللي معه رفع ايده واستسلم يعني فقال اطلق النار على الشاب اللي كان معه متخبي اللي هو ورا الحيطه فقال اطلق النار على يوسف وهو رفع ايديه مستسلم حط على راسه اطلق النار عليه وتركوه ينزف لمده تقريبا ربع ساعه او اكثر عبال ما طلعوا برا ومسكوني انا وهم مشربين يقدموا عليه وتركوه ينزف وكان في اثنين في مكان ثاني يعني برضه مسكوه وتركوه ينزف في الاخر لما مسكوه معه قال هذا من جيلي يعني احنا عمري لسه ما كملنا 16 سنه استدعوا له اسعاف عشان ياخذوه وتقريبا كان مفارق الحياه يعني
نعم يعني انت بتحكي عن جريمه اعدام ميداني
اعدام ميداني اكيد اعدام ميداني انا مستعد اواجه فيها كل العالم والشاب الشاهد مع اعدام ميداني يوسف لما اليهود اطلقوا النار عليك رفع ايديه على راسه مستسلم يعني فعلا وقال لهم كمان قال لهم اكثر من مره هم طلعوا عليه في الليل في حتى الدنيا كانت قمره يعني واضحين كان نص شعبان نص شعبان بالضبط كان فقال لهم الطخوش يعني انا هنا واقف الطخوش فش رفضوا طخوا اطلقوا النار عليه
رغم انه يعني لم يشكل خطورة ولم يحمل اي نوع من
لا مش شكل خطورة واضح اليوم يعني انت عارف الجيش الاحتلال يعني عندهم اجهزة حديثة ورؤية ليلية بتشوف اذا طفل وبتشوف اذا كبير وبتشوف اذا معه شيء او معهش شيء يوسف طبعا كان اعزل معهش شيء ولا حاجة وواضح يعني لو بده يحكوا لك انه احنا شكينا فيه هذا بتكون كذب كبير يعني لانه واضح يوسف من ملامح وجهه واضح انه ايش لسه ما كملش 16 سنة بس هي جريمة اعدام
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أبو جزار ولكن بعد فاصل قصير من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه حكاية الشهادة طيب يوسف يعني كان بيشارك في مسارات العودة بشكل مستمر؟
والله مش دائما يعني لا مش دائما راح اول جمعه ذاك مش دائما بروح يعني خلاص مش دائما بشارك باستمرار يعني بروح مره هيك ومره هيك مش يعني في يعني الجمعه اللي قبلها ما راحش
نعم.
يوم اللي يوم الاحد ما راحش راح يوم احد هو طلع هو الشاب صاحبه هذا يوم احد وطلعوا غاد على هذاك وقدموا على السلك شوي وصوا جاء نصيب استشهد الشاب اللي معه مسكوه ثاني يوم روحوا
الله يرحمه
واليهود بتهموا يوسف انه على الاخبار بحدث امن ضخم طبعا هذه
تبرير الجريمه بالتاكيد
تبرير الجريمه انه طفل حتى التاكيد لكلامي كمان ولكلام كل شو اسمه انه بعثوا في كل الشهداء اللي هو تم احتجاز جثمينهم في مسيره العوده بعثوا يعني من المحكمه العسكريه الاسرائيليه انه لن يتم تسليمهم الا بصفقه محتجزين يعني هذا هؤلاء محتجزين لدينا لم يتم تسليمهم إلا بصفقة إلا يوسف لحتى الآن ما بعتوش فيه ولا ورقة بعتوا إنه بس الصليب بلغنا إنه استشهد لحتى الآن بحقوق الإنسان ما بلغوش إنه مثلا يوسف بدنا نسلمه بدناش نسلمه بدنا. كل ما يبعث من هنا مثلا اللي هو تذكير أو بتسليم جثمان يوسف أو إيش من قبل هو حقوق الإنسان اليهود ببعث لك نتأسف تأخر في الرد سنرد فيما بعد إلهم الحين سنة وثلاث شهور سنتأخر شو اسمه سنرد فيما بعد هاي كلامهم فيش جواب شافي يعني من الاخر انهم بدهم يسلموه او بدهم مش يسلموه
نعم بلدتكم البلد الاصليه
بئر السبع
يوسف كان يعني كنت بتحدثوه عن انه في ارض لنا ولازم ترجع وكذا
واكيد يعني هو مش صغير هو كمان واعي الامور هذه يعني
نعم.
عارف يعني وعارف واعي الامور هذه وعارف بلده بئر السبع وعارف كل شيء يعني واعي الامور هذه كثير وعارف
نعم وهذا بالتاكيد يعني دافع الكثيرين للمشاركه في فعاليات هذه المسيره
أكيد يعني دافع الكل هذا أكيد للعودة معروف يعني كل يعني هذا من حق العودة
إذن هو الموت المجاني الذي وزعه المحتل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة حاصدا معه أرواح الطفولة ومن بينهم الشهيد يوسف أبو جزر الذي التحق بركب من سبقوه على طريق الحرية
إلى هنا يتوقف لقاؤنا، ونشكر والد الشهيد على هذا الحديث، وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص الشهادة نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف أبو جزر، هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
أهلا بكم أحبتنا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث أذكركم أيها الأكارم أن بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لهذا البرنامج على الرقم التالي 00982154899950، الرقم الخاص والمخصص لبرنامج فلسطين اليوم للتواصل مستمعينا الأكارم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
مستمعين الأكارم تحية طيبة. عمقة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. تقع عمقة إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونما، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات، وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 ميلادي 1240 نسمة. وفي العاشر من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي 20 أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. ونعم، هكذا الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. نعم مستمعينا مستمعاتنا، شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم. وهذا اللقاء الذي كان معنا ضيفنا الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي، الذي تحدث إلينا عن حوارات القاهرة وهي التي تفتح أبوابها لحوارات الفصائل الفلسطينية. التوقعات حيال هذه الحوارات لم تكن كثيرة بالطبع. أهم شيء يتم طرحه هي الوحدة الفلسطينية حول القضايا المختلفة ومسألة الانتخابات حيث الشعب الفلسطيني مقبل عليها، لكن لا بد من الإشارة إلى الحضور الذي سيكون من قبل الفصائل التي تؤمن بمسألة المقاومة المسلحة أمام هذا الكيان المحتل الذي يضرب بعرض الحائط كافة القرارات الفلسطينية والقرارات الدولية، بالتالي للوصول إلى رؤية موحدة على الصعيد الفلسطيني في هذه المجالات. ألف شكر وتحية للأستاذ حسن عبدو كان معنا في هذا البرنامج، ولكم مستمعين الكرام استمعتم إلينا، حتى لقاء قادم في أمان الله.